وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم.
أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله لهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فتاوى، الذي يسعدنا فيه وإياكم أن نستضيف معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مطلع هذه الحلقة. أرحب بشيخنا الفاضل، حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم.
أيضا نسعد بتواصل الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات عبر هاتف البرنامج 80-89-99. وفي بداية هذه الحلقة معالي الشيخ صالح، نريد يعني تفسير قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات ينادي الله عباده المؤمنين فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله أي اتخذوا بينكم وبين غضب الله وقاية تقيكم من عذابه، وذلك بالأعمال الصالحة وتجنب المحرمات، هذه هي الوقاية لأداء الواجبات، تجنب المحرمات طاعة لله ولرسوله وابتغاء ثوابه سبحانه وتعالى. وتقبى الله هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أصلحوا أقوالكم وسددوا ألسنتكم، فلا تقولوا الكلام المحرم من الشرك بالله عز وجل والسباب والشتم وغير ذلك من الأقوال المحرمة، وأعظمها الأقوال الشركية ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. وهذا هو القول السديد بخلاف القول الباطل. ولا شك أن اللسان خطير جدا، إذا لم تحفظه فإنه يهلكك، كما قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فعلى المسلم أن يحذر من زلات اللسان وخطرات الكلام، ويسدد أقواله، والتسديد هو الإصابة، يقول قولا صوابا لا يقول قولا خطأ. ثم بين جزاء تسديد الأقوال بقوله: يغفر لكم ذنوبكم، قولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم. فهذه هي عاقبة القول السديد، قولوا قولا سديدا ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فمن جملة طاعة الله ورسوله تسديد القول وتجنيب الخطأ في القول، سائر القول المحرم، وأعظمه الشرك بالله والسباب والشتم، قول الزور. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان، وما بين فخذيه أو ما بين رجليه أضمن له الجنة. وأعظم ما يريد الناس النار الفم والفرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه ويسدد قوله ويطيب كلامه، فالكلام الطيب عاقبته طيبة، والكلام الخبيث عاقبته خبيثة. وأخطر ما على الإنسان لسانه، وما يصدر منه من الغيبة والنميمة والسباب والشتم وقول الزور غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. من الأسئلة التي وردت للحلقة، الأخ عبد الله يسأل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من آوى محدثا.
نعم، لعن الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فهذا فيه الدعاء باللعنة على هذا الفعل، من آوى محدثا، يعني من حال دون حدود الله. إذا وجبت على شخص فإنه يمنع إقامتها عليه، وذلك إما بحمايته أن يصل إليه أحد، وإما بالشفاعة له. قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وهذه هي الشفاعة السيئة، من يشفع شفاعة سيئة كله كفل منها. ولما أراد صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر بقطع يدها، فطلبوا من أسامة بن زيد حب الرسول وابن حبه رضي الله عنهما، طلبوا منه الشفاعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقطع يدها. قال صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فلا مواربة في هذه الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيه الضعيف أقاموا عليه الحد. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يسأل أيضا، يقول: المس على الخفين ما حكمه وما صفته؟
المسح على الخفين رخصة بدل غسل الرجلين، رخص الله بها لعباده إذا كانوا قد لبسوا الخفين الساترين للرجل من الكعب وما تحت، فإنهم يمسحون عليها إذا لبسوها على طهارة، لبسوها وهم متوضئون، ومن طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، لبسوها بعد كمال الطهارة، فإن الله رخص لهم أن يمسحوا عليها، المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهذا من رحمة الله بعباده وتخفيفه عنهم. نعم.
أيضا من الأسئلة التي وردت في هذا الباب يقول: إذا لبس خفا على خف فعلى أيهما يمسح؟
إذا لبس خفا على خف إن كان بعد أن مسح على التحتان فإن المسح يكون عليه، فينزع الفوقان عند الوضوء ويمسح على التحتان، أما إذا لبسه قبل المسح على التحتان فإن الحكم للأعلى، يمسح على الأعلى. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. ونأخذ أول اتصالات هذه الحلقة. الأخ أحمد من جازان، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يا أخي أني أطلع صك مدام سنوات حقيقية، وقدمت بعض حقيقة أخواني 4000 معارضة حق عرض زراعي شرع علي السيد. تمام.
نعم
يا أحمد.
طلع صك
أحمد
أقاضي وقدم تبع طريق المحكمة أني 4000 عشان شراء علي السيل زراعية هذه. ها
طيب،
وما عندي أرضي ولا شيء، قدمت وكذا ساكن مزور يعني، ودهني أبغى أرجع لي 4000 اللي أخذ بها.
واضح،
أصدق بها ولا
واضح.
تمام.
شيخنا الفاضل الأخ أحمد يقول إنه جاء تعويض من الدولة بقيمة 4000 ريال، وأخذ هذا التعويض بصك مزور تعويض على السيول، فيقول ماذا أفعل؟ هل إزاء هذا المبلغ الذي أخذته بغير وجه حق؟
لا، يأخذها، يردها، يردها إلى الجهة التي صرفتها ويقول هذه لا تحل لي. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذه السائلة تسأل عن حكم الصلاة بالقفازين خاصة في شدة البرد.
الصلاة بالقفازين لابد من غسل اليدين، لابد من غسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى ما وراء المرفقين.
طيب.
في كل وضوء بعد حدث، فلا تمسح على القفازين، تخلعهما وتتوضأ وتغسل يديها، فإذا أرادت لبس القفازين بعد ذلك فلا مانع. نعم.
وأيضا سائل يسأل يقول: المسح على الخفاف الشفافة والمخرقة
لا يجوز المسح، يشترط في الخف أن يكون ساترا لا ليس مخرقا وليس شفافا يرى من ورائه الجلد، لا بد أن يكون ساترا ضافيا على الرجل. نعم.
أيضا الأخ محمد أرسل سؤالا يقول: معالي الشيخ، هل يجوز الجمع لأجل الريح الشديدة والبرد الذي يتأذى منه الناس؟
الريح الباردة الشديدة في الليلة المظلمة يجمع من أجلها، أما غير ذلك فلا يجمع من أجل الريح، لأن الريح دائما تأتي، وأيضا باستطاعة الإنسان أن يخرج إلى المسجد وأن يتوقع الريح، فليست من الأمور الموجبة للجمع. نعم.
وبمناسبة الجمع شيخنا الفاضل، يعني الجمع في المطر ما ضابطه، وهل يندرج في هذا الحكم الجمع بين الظهر والعصر؟
الجمع بين المغرب والعشاء إذا كان المطر يبل الثياب، إذا كان المطر ينزل ويبل الثياب، أو خلف المطر وحلا في الأرض ومستنقعات في الأرض ويشق عليه الذهاب إلى المسجد، فإنه يجمع، يشق على الجماعة الذهاب إلى المسجد للعشاء، فإنهم يجمعونها مع المغرب جمع تقديم، هذه رخصة. وأما الجمع بين الظهر والعصر من أجل المطر أو من أجل البرد الشديد فهذا الجمهور على أنه لا يجوز، بعض العلماء أجازه، ولكن المسألة خلافية والمسلم يحتاط لدينه. نعم.
أيضا شيخنا، هل بالنسبة للمرأة هل تمسح على خمارها؟
تمسح على خمارها المثبت إذا أدارته تحت الحنك بدور أو دورين تمسح عليه، أما إذا لم يثبت فإنها لا تمسح عليه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أخونا أبو عائشة الفضلي من الكويت يسأل ويقول: أحسن الله إليكم، طالب يعطي للمقصف دينارا ونصف وآخر السنة يردون له 15 دينارا، والربح هذا يختلف باختلاف المبلغ الذي يعطيه الطالب، يقول: ما حكم هذه المسألة وهل هي داخلة في المضاربة؟
هذا إسهام في المقصف، يسهم فيه، ومحصول هذا المقصف يكون له نصيب منه، هذا لا بأس به. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. معنا من القصيم الأخ ناصر، تفضل.
السلام عليكم، مساكم بالخير.
مساكم الله بالنور.
شيخ، سؤالي عن القرآن. الإمام يصلي بالمسجد يقرأ آية ثانية، ولا أبغى أقرأ آية السجدة، عاد يصلي هو يصلي السجدة.
دقيقة ناصر، ناصر دقيقة، أعد سؤالك الأول كرما.
القرآن الشيخ يصلي يقرأ آية غير السجدة، ولا أقرب من عندي آية السجدة، أصلي وأسجد ولا طيب. لا والله لا.
طيب لا يا أخي، لا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، فإذا سجد الإمام فاسجد معه وإلا فلا. نعم،
جزاك الله خير يا شيخ. بس الحلفان بدل حلف كثير كثير، قال لي واحد احلف بفوق عسى أبوك ينحرك يا شيخ.
نعم،
بدل حلف 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 ما يصدقونك، ما يصدقونك، وبعدين احلف على أبوك عسى أبوك ينحرك.
طيب شكرا يا أخ ناصر. معالي الشيخ، الأخ يقول إن بعض الناس إذا حلف لهم لا يرضون إلا بأن يحلف ببعض الصفات، كأن يدعو على والديه مثلا أنه بالحرق أو ما إلى ذلك، يعني توجيهكم في هذا يا شيخ؟
لا يجيبهم، من لم يقنع بالحلف بالله فإنه لا يحلف له بغير الله. نعم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم.
أيضا أبو عائشة الفضل يسأل ويقول: شيخ، ظاهرة بعض الأئمة المساجد والمؤذنين يسيرون بين الناس حاسري الرؤوس، وأحيانا قد يخرجون بملابس رياضية أو ببنطال ويتسوقون بها، يقول: هل هذا من خوارم المروءة، وهل يقدح هذا في عدالة الإمام والمؤذن؟
الإمام قدوة وكذلك المؤذن، ينبغي أن لا يكون محل انتقاد للناس وتنقص للناس، بل يكون على أحسن صفة ويحترم منصبه الذي هو فيه. نعم.
أيضا سؤاله الأخير يقول: إذا كان الولد المكلف لا يقوم لصلاة الجماعة إلا بإيقاظه لثقته بأن والده أو والدته ستوقظه، فهو يغط في نوم عميق ولا يبالي، فهل يجوز لأهله أن يتركوه بدون إيقاظ تأديبا له لكي يقوم بنفسه، وهل يأثم الوالد إذا ترك ابنه على هذه الحال مع أن نيته الإصلاح؟
ما ليست هذه نية الإصلاح، نية الإصلاح أن يربي ولده على الطاعة وعلى الخير وعلى المحافظة إلى الصلاة، وأن يوقظه للصلاة ويحرص على ذلك، ولا يذهب إلى المسجد إلا وهو معه أو يثق أنه سيتبعه، ولا يتركه نائما فإنه مسؤول عنه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فيوم إذا كان ابن سبع يؤمر بالصلاة، فكيف بالبالغ والرجل؟ فيجب على صاحب البيت أن لا يترك في بيته رجالا يتركون الصلاة مع الجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ونأخذ هذا الاتصال. أبو ناصر من الدوادمي، تفضل.
أبو ناصر، السلام عليكم.
أبو ناصر ممكن قصر على التلفزيون أبو ناصر واسمعنا من سماعتك.
طيب من وادي الدواسر.
ولا تزعل من وادي الدواسر تفضل.
يلا يا بكل عاش. سؤال يا شيخ. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
سؤال عن قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأمون بعد الإمام. هل هي واجبة ولا؟
يقرأها في سكتات الإمام. في سكتات الإمام. أما إذا كان الإمام اصبر الله يهديك، أما إذا كان الإمام يجهر بالقراءة فالمأموم لا يقرأ. قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية نزلت في الصلاة، فإذا جهر الإمام فالمأموم ينصت ويستمع لقراءته ويقرأ الفاتحة في سكتات الإمام. نعم.
سؤال ثاني يا شيخ.
تفضل. نعم. تفضل.
فيه أطفال يا شيخ يجوا في المسجد شوي، يجي في الصف في يطلع في يروح يتقدم قدام الناس وهكذا، وش حكم الأطفال؟
نعم، على ولي الأطفال أن يضبطهم في المسجد ولا يتركهم يؤذون المصلين ويسيئون الأدب في المسجد، فإما أن يتركهم في البيت وإما إذا استصحبهم معه أن يضبطهم في المسجد. نعم.
شكرا يا أبا ناصر. فضيلة الشيخ، يعني وردنا سؤال يتعلق بأحكام التعزية، يقول: هل يجوز لأهل الميت وأقربائه البقاء في بيت الميت لأجل استقبال الناس مدة 3 أيام؟ ويقول إن هذا أسهل للمعزين خاصة الذين يأتون من خارج المدينة.
لا، ما يعطلون الأعمال ويبقون 3 أيام، بل يخرجون لأعمالهم ويصبرون على المصيبة، والتعزية أمرها سهل، إما إذا لقيه في المسجد أو في المتجر أو في الشارع يقول: أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، وإما أن يتصل عليه بالجوال أو بالتلفون ويعزيه بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول إنه صلى الظهر وجهر في الركعة الأولى، فهل يسجد للسهو؟
لا، يستحب إذا جهر في سرية وسر في جهرية يستحب له أن يسجد للسهو وليس بواجب. نعم.
على شيخنا، يعني تفريعا على هذا، أحيانا ونحن يعني الناس يصلون تجد بعض كبار السن يسمع منهم مثلا التسبيح والتهليل وأيضا التشهد الأول وأحيانا التشهد الأخير خاصة في الصلوات، فهل هذا يعني توجيهكم حيال هذا الأمر؟
إذا كان عنده من يتأذى بجهره ويشوش عليه فإنه لا يجهر ولا يطلع يخرج منه كلام يسمع، بل يكون هذا بحيث يسمع نفسه. نعم.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ صالح الفوزان، انتشرت بين شباب المسلمين ظاهرة السب والشتم واللعن، وبعضهم يلعن الوالدين، توجيهكم بارك الله فيكم.
هذا من سوء التربية. الواجب تربية الصغار على حفظ اللسان عن الكلام السيء وعن السب والشتم، وهذا أول ما يجب على الوالدين في البيوت، ثم على المدرسين في المدارس، ثم على الخطباء وأئمة المساجد أن ينبهوا على ذلك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صفة المؤمنين. هكذا يكون المؤمنون ولا يتركون شبابهم يتفوهون بما يشاءون من الكلام السيء، بل يربونهم على ذلك. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يضربوننا، يعني السلف كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، لأجل أن يربوهم على احترام الشهادة واحترام العهد. نعم.
نفع الله بكم شيخنا. معنا عبد الله من جدة، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يطول عمرك، سؤال بسيط بس، عندنا إمام المسجد وبعض مساجد ما يذكرون الخلفاء الراشدين يوم الجمعة، فيريد يتأمر للمساجد أن يذكر الخلفاء الراشدين باب الأولى اللي ثبتوا الإسلام بعد الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
فما يذكر يذكر اللي بنى المسجد وسوى المسجد وما يذكر الخلفاء الراشدون اللي ثبت الإسلام بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. يا ليت يعمم المساجد يذكر الخلفاء الراشدون الذين ثبتوا الإسلام بعد الرسول عليه الصلاة والسلام.
شكرا شكرا عبد الله شكرا شكرا.
والله هذا لو كتبت لوزارة الشؤون الإسلامية وشؤون المساجد إنهم ينبهون على الأئمة والخطباء أنهم يترضون عن الصحابة في الخطبة بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يترضون عن خلفائه الراشدين وعن صحابته، يترضون عنهم لأن هذا من حقهم علينا. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يعني سائلة تقول أعاني من العادة السرية وأطلب العلاج في هذا، وأدمن كثيرا على مشاهدة الأفلام والأمور المحرمة، وجهوني بارك الله فيكم.
هذا هو السبب، أنك تنظر في الأفلام والمشاهد المحرمة، ابتعد عنها وتنقطع عنك هذه العادة السيئة، وينقطع عنك ثوران الشهوة، كله بسبب مشاهدة هذه الأشياء الوثيرة، فعليك أن تبتعد عنها. نعم.
هذا إمام مسجد أرسل يقول في مسألة الجمع فضيلة الشيخ، لا إذا وجد موجبه هل يشترط نية الجمع قبل الصلاة الأولى؟
نعم، يشترط نيته في الصلاة الأولى إذا كان جمع تقديم. نعم.
يقول وأحيانا إذا صلينا المغرب ونزل المطر بعد انتهاء صلاة المغرب يطالبني الجماعة بجمع العشاء معهم فنقوم بالجمع، فأفيدونا بارك الله فيكم.
إذا كان المطر ينزل ويبل الثياب أو يخلف وحلا في الطريق إلى المسجد فإنهم يجمعون تلافيا للمشقة. نعم.
أيضا من الأسئلة التي وردت إلى هذه الحلقة شيخنا الفاضل، هذا يسأل عن ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام واستغفاره صلوات الله وسلامه عليه.
كان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس بوجهه الشريف ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وإذا كان بعد الفجر فإنه يقول لا إله إلا الله له لا شريك له 10 مرات، وكذلك بعد صلاة المغرب تهليلات 10 بعد المغرب وبعد الفجر. نعم.
هذه يعني سؤال من إحدى الأخوات تقول بالنسبة لوقت صلاة المغرب متى ينتهي، حيث إن بعض النساء قد لا تصلي المغرب إلا قبيل أذان العشاء.
إذا صلت قبيل أذان العشاء فقد صلت في آخر الوقت المغرب، لا بأس بذلك، ولكن عليها أن تبادر بالصلاة، فأفضل الصلاة في أول وقتها. نعم.
من الاتصالات أيضا أبو عبد الله تفضل.
ألو.
تفضل يا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام.
ألو مساء الخير.
سؤالك يا نعم. أبو عبد الله.
مساء الله بخير تلامك.
كلامي.
أنا عندي تلامك يومين نفس اللي فاتت. يعني يومين نفس اللي فاتت. ولا سمتها. والشهر الثاني كذا عندي أنا تلامر صاحب مصل شركة تحول على الراتب الموظفين وفي زيادة فلوس وبلغ راعي المال فيها. ويسمع لي فيها هل هي لي ولا ارجعها وساعدها طالبك.
طيب.
نعم شو يقول؟
شكرا يا ابو عبد الله. شيخنا يسال سؤاله الاول يقول عليه يومين من رمضان من السنه الماضيه فماذا عليه؟
يبادر بقضائها يبادر بقضائها. وإذا تأخر إلى ما قبل رمضان القادم وصامها قبل رمضان فلا بأس بذلك، لكن الأولى والأفضل المبادرة. نعم.
سؤاله الثاني شيخنا، يعني يحول له الراتب أو مبالغ من الشركة التي يعمل فيها وأحيانا يكون فيها زيادة، يقول والموظف أو من في الموظفين يسمح بهذا، هذا فهمي لسؤاله شيخ، فما الحكم؟
هذا يرجع للشركة أو الإدارة التي يتبعونها، يبلغونها بهذا الشيء وهي تتصرف نحو هذا. نعم.
أيضا السائلة تسأل تقول أحيانا أصلي الصلاة في السور حيث إن المسجد بجانبنا، فأصلي وأقتدي بإمام المسجد، فهل الصلاة صحيحة؟
لا، ما هي صحيحة. إذا صارت لا ترى الإمام ولا المأمومين خلف الإمام والصفوف ليست متصلة فلا تصلي مع الإمام، تصلي وحدها. نعم.
وأيضا تقول إنها حريصة على أداء الوتر وتصلي الوتر بعد انتهائها من ركعتي النافلة بعد العشاء، فهل الأفضل أن تصليها في هذا الوقت أم تؤخرها إلى نصف الليل أم إلى آخره؟ أفتونا مأجورين.
إذا كانت تثق من قيامها آخر الليل فإنها تؤخره إلى ما قبل الفجر، توتر قبل الفجر. وأما إذا كانت تخاف لا تستيقظ آخر الليل، يعني ما تتمكن من الوتر آخر الليل، فإنها تأتي به بعد صلاة العشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخنا معنا من الدمام الأخ سعد، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
سؤالك يا سعد.
سؤال طال عمرك، عندي حجة العام الماضي وأخوي توفى في أول يوم العيد الأضحى، وأنا مفرد في الحج، وطلعت يعني في جاني الخبر ورجعت البيت، ووكلت الرامي جمرة 12 و
11. أنت حاج، ليه ما كملت الحج؟ ليش تروح ولا تكمل الحج؟
ولا جاني خبر وفاة أخوي ومشيت.
توفي أخوه أحسن الله عليك.
أنت في حج، أنت في حج وفي إحرام، هو يستدعي حضورك، يعني حضورك لازم أو ما هو بلازم؟
والله لازم حضوري.
لازم؟ ها؟
اي لازم.
طيب وش عملت؟
حضرت معهم الله بالكفان وغسيل.
اقول وش عملت في باقي الحج؟
ما طفت الإفاضة الإفاضة والطواف السعي ورميت جمرة العقبة.
اي والباقي
وكلت
شو عليه؟
على رمي الجمرات يوم 11 و12،
رمي الجمرات وطواف الوداع
ما طفته.
ايه، يكون عليك فدية عن طواف الوداع. واما اذا كان الوكيل رمى عنك الجمار، ايضا تركت المبيت في ميناء، تركت المبيت في منى. لكن إذا كنت معذورا وحضورك لوفاة أخيك أمر ملح يسقط عنك المبيت. أما إذا كان ما هو لازم حضورك يكون عليك فدية عن المبيت، أيضا فدية عن المبيت وفدية عن الوداع. نعم.
كم علي يا شيخ فدية؟
نعم،
عليك فدية عن الوداع يا
سعد.
أنا
علي فدي
واحد. نعم نعم.
وعن المبيت.
لكن يا شيخ يعني
فديتان
يحتاجون إلى حضوره، أحسن الله إليك، يعني بناء على سؤاله.
أنا قلت له إذا كان حضورك هناك ضروري فيكفي أنك توكل على رمي الجمار وتفدي عن الوداع. أما إذا كان حضورك ما هو ضروري فتفدي عن ترك المبيت في منى ليالي أيام التشريق وعن طواف الوداع. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذه امرأة تقول إنها يعني نوت الحج والعمرة وتجهزت في بيتها واغتسلت وركبت في الطائرة، فلما نزلت إلى مطار الطائف قبل أن تحرم نزلت عليها العادة الشهرية، فتسأل ما الحكم؟
لا بس تحرم وهي حائض، ما في بس تحرم وهي حائض، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف بالبيت طواف العمرة أو طواف القدوم. نعم.
أيضا يسأل أحد الإخوة عن تقليد الهدي، هل يلزم الحاج والمعتمر؟
إذا كان ساقه من الحل فإنه يقلده، السنة أن يقلده حتى يعرف أنه هدي، أما إذا كان اشتراه من داخل الحرم فلا حاجة إلى تقليده. نعم.
وهذا يسأل فضيلة الشيخ عن التأخر عن صلاة الفجر وأنه لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، بسبب يقول إن رأسه ثقيل وإن النوم يعني يكون ثقيل عليه.
هذا ليس بعذر، إذا كان هو ما يستيقظ يوكل من يوقظه أو يعمل شيء نبه لصلاة الفجر يحرص على ذلك. نعم.
وهذه تقول نحن طالبات في الباص ويتعذر علينا الوقوف لأداء صلاة الظهر، فلا آتي للبيت إلا الساعة الثانية، فهل نصليها في الباص أو أصليها إذا وصلت إلى البيت؟
صليها إذا وصلت البيت، لأن وقت الظهر ما خرج إلى الآن، ما يخرج إلا عند دخول وقت العصر، فإذا وصلت إلى البيت ولو قبل العصر بوقت تصلي فيه الظهر تؤخر صلاة الظهر لا بس. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ صالح. أيضا معنا من بيشة الأخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير يا شيخ.
شاك الله بك
يا دكتور. يا شيخ المتأخر عن صلاة المغرب يعني ولحق له التشهد الثاني ولحق له الصلاة وبعد القيام من الركعة وسلم الإمام يعني يلحقني ثلاثة تشهدات، هل أقوم من الركعة الثانية أم أخذ التشهد مع بعد الصلاة يا شيخ؟ يعني في لخبطة شوية.
تابع الإمام، تتابع الإمام يا أخي، وإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بما فاتك من الصلاة وتجلس للتشهد الأخير وتسلم بعده. نعم.
شكرا يا أخ محمد. وهذا سائل يعني أرسل سؤالا يقول ما هو حكم التشهد الأخير حيث أني سمعت أن بعض أهل العلم يقول إنه سنة؟
ما عليك من قول فلان وعلان، التشهد الأخير لا بد منه وهو ركن من أركان الصلاة، فلا تتركه ولا تلتفت لقول من قال والخلافات. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك التشهد الأخير. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول أنا شاب حريص على الدعاء، أريد من فضيلتكم بيان مواطن إجابة الدعاء والتي يرجى فيها القبول بإذن الله تبارك وتعالى.
أرجى ما يكون الدعاء في السجود، قال صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم، كذلك الدعاء في آخر الليل قبل طلوع الفجر هذا وقت لإجابة الدعاء، ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هذا وقت النزول الإلهي، فتدعو في هذا الوقت في آخر الليل قبل أذان الفجر، هذا موطن إجابة الدعاء بإذن الله. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. معنا الأخ أحمد من الرياض، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
بسأل الشيخ بخصوص الوالدة تعاني هي من الوسواس أثناء الوضوء، ويؤثر عليها بعض الأوقات أثناء الصيام. يعني في صوم رمضان الماضي كانت تعاني بشدة منه، الآن في أثناء صومنا التطوع تزر على الصوم، وأذكر لها يعني أنه ما هو واجب عليها فتصر على الصيام وتتعب منه. ما أدري هل أنا على خطأ أو صواب.
والله على كل حال الوسواس مرض نفسي، فعليها أن تستعيذ بالله إذا حست به، أن تستعيذ من الشيطان الرجيم ويذهب عنها، وأيضا لا تلتفت إلى الوسواس، ترفضه ولا تلتفت إليه وتستمر في عملها في صلاتها في عبادتها ولا تلتفت إلى الوسواس وينقطع عنها بإذن الله. نعم.
خصوص الصوم يا شيخ،
الصوم تصوم يا أخي، تصوم مع المسلمين وتفطر مع المسلمين،
بس أنا تعاني منها ما تقدر تتكلم ولا حتى في الصلاة نفسها، يعني معاني التعب فيها.
أقول ما تتكلم وإيش ما تتكلم، يعني ما تقرأ ولا
تعاني من الجفاف. نعم؟ في فمها.
يقول يا شيخنا تعاني من الجفاف في فمها بسبب الصوم، هل هذا عذر لأنها يعني تفطر وأنهم يأمرونها بالإفطار، فهل عليهم شيء؟
تراجع الأطباء يا أخي، ربما يجدون لها علاج. إذا كانت ما تستطيع الصيام فلها أن تفطر، فإن استطاعت القضاء تقضي وإلا تطعم عن كل يوم مسكينة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. هذا سائل يقول إذا ترك المأموم الفاتحة وهو مع إمام يصلي في الصلاة الجهرية أو السرية فما هو الحكم؟
تكفي قراءة الإمام والحمد لله. نعم.
وأيضا يسأل فضيلة الشيخ يقول نحن نأتي للصلاة وقد تأخرنا عن الإمام بركعة أو بركعتين، وأحيانا يسهو الإمام في الصلاة ثم بعد ذلك يعني يسجد سجوده للسهو، فهل نسجد معه أم لا؟
إيه نعم، تابعوا الإمام واسجدوا معه ولا تقوموا بعده لقضاء ما فاتكم إلا بعد أن يسلم، وأنتم لا تسلمون معه، تقومون وتأتون بما سبقكم به الإمام. نعم.
أحسن الله إليك شيخ. معنا من مكة الأخ عبد الله، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
الله يعطيك العافية. لي عندي سؤالين. الله يعطيك العافية.
الأول
ما حكم اللي وأنا داخل المسجد يعني والإمام فتشاهد الأخير أجلس معه والله أستنى وأصلي بعد أقيم صلاة لحالي؟
إن كان تخبر أن وراك أحد يبي يجي أو ترجو أنه يجي أحد انتظر تصلون جماعة، وإن كان ما تعرف أحد ولا تدري أن بيجي أحد ادخل مع الإمام تحصل على الأجر. نعم.
طيب جزاك الله خير. والسؤال الثاني ما حكم اللي حط طرف العمامة على السجود؟
لا بس لا هو أن يسجد على طرف العمامة.
شكرا أخ عبد الله. فضيلة الشيخ يعني انتشرت يعني ظاهرة الجوالات وتركيب النغمات الموسيقية والأغاني على الجوالات، ويعظم الأمر إذا كان حقيقة هذا الأمر داخل الجوامع والمساجد وأحيانا في الطواف والسعي، توجيه فضيلتكم.
على صاحب الجوال إذا دخل المسجد إما أن يغلقه وإما أن يجعله على الصامت ولا يكون له صوت يشوش عليه وعلى المصلين. نعم.
طيب يا شيخ أحسن الله إليك، إذا رن هذا الجوال أو اشتغل أثناء الصلاة فهل للإنسان أن يحرك يده ويطفي هذا الجوال؟
نعم، يقطع صوته من أجل أن لا يشوش عليه. نعم.
وأيضا السائل يقول إمامنا أحيانا يقول بعد استوى اعتدل يقول للمصلين أغلقوا جوالاتكم، فهل هذا الكلام مشروع؟
هذا تنبيه. نعم، إذا كانوا معهم جوالات تشوش عليهم وعلى المصلين فيأمرهم الإمام بإغلاقها. نعم.
وهذا سؤال أخير يقول ما حكم حفظ القرآن الكريم؟
حكم سنة، حفظ القرآن سنة مؤكدة. نعم.
فضيلة الشيخ صالح بارك الله في علمكم وعملكم، هذا سائل يسأل يقول أنا أقرأ القرآن قراءة سريعة جدا، ويقول لبعض الإخوان أنه لا بد أن تترسل وترتل القرآن كما قال الله تعالى، وأنا أحرص على كثرة الختمات، فما هو التوجيه؟
القراءة العجلة المخلة بالقرآن يسقط معها بعض الحروف أو بعض الكلمات هذه لا تجوز، فالسرعة معتدلة تكون معتدلة بحيث لا تكون عجلة تسقط بعض الآيات أو بعض الحروف. نعم.
أيها الأخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات، كان ذلكم هو معالي شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الذي أجاب على أسئلتكم. شكر الله لشيخنا وشكر الله لكم، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.